السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المكرمين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أوفى الأمناء أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن الظواهر الكونية التي لا تظهر لعموم الناس لا توجب صلاة الآية. ثم انتقلنا إلى وقت صلاة الكسوفين، أن مبدأ صلاة الكسوفين تقييد زمان لصلاة الكسوف هو حين وقوع الكسوفين إلى تمام انتهاء من الكسوف لا إلى بدءه، خلافا لمشهور المتقدمين حيث ذهبوا إلى أن منتهى وقت الكسوفين حين الأخذ في الإنجلاء، بدء الإنجلاء هذا منتهى صلاة الآيات. ومر أن مقتضى القاعدة مطابق لمشهور المتأخرين لا لمشهور المتقدمين، أي أن ما دام الكسوف موجود فالموضوع موجود، وقت الواجب أيضا موجود إلى أن يزول تماما. علاوة على ذلك الروايات الخاصة نقرأها كصحيح الزويل بن دراج، أبواب صلاة الكسوف الباب الرابع في الحديث الثاني، صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله قال: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها. هذا قرر أمس دلالة الرواية مبدأ ومنتهى على مسلك مشهور المتأخرين. الرواية الثانية مصحح زرارة ومحمد بن مسلم الحديث الثاني في أبواب صلاة الكسوف الباب الثاني الحديث الأول، مثل الرواية هكذا: فصلي له للكسوف صلاة الكسوف حتى يسكن. واضح في فصلي له صلاة الكسوف بدءا يعني بحدوث الكسوف، حتى يسكن انتهاء بانتهائه لا انتهاء ببدء انتهائه. الرواية الثالثة معتبرة الفضل بن شعبان المتقدم في التعليل، نعم لا يسكن يعني هو ظهر مثل فوران شيء يسكن يزول ويخرج، هذا معنى لأنه تغيير مخيف في الظاهرة الكونية، ما دام موجود مخيف إلى أن يزول يكون سكن، هذا معنى هذا الاختلاف سكن يعني زال. أيضا معتبرة الفضل بن شعبان سابقا مرت نقرأها: إنما جعلت للكسوف، معتبرة الفضل في أبواب صلاة الكسوف الباب الأول الحديث الثالث. لأنه من آيات الله لا يدرى لرحمة ظهرت أم لعذاب، فأحب النبي صلى الله عليه وآله أن ترجع أمته إلى خالقها وراحمها. عند ذلك هذا المبدأ ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها، يصرف عنهم انصرافا لزواله. أيضا صحيح الفضلاء عن كليهما اللي هو أبو صلاة الكسوف الباب الرابع الحديث الرابع، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والناس خلفه في كسوف الشمس. عفوا، صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها. هذا الصحيح ومن الصحاح المهمة وقع فيه لغط في الاضطرار، وقد انجلى كسوفها يعني ماذا؟ المتقدمون فسروه وقد انجلى كسوفها إن أخذت الانجلاء، ولكن تدقيق في فعل الماضي إن حصل الانجلاء، حصل الانجلاء يعني زواله، وقد انجلى كسوفها يعني زاله. وإن كان ذاك الاحتمال في الوهلة الأولى قد يستظهر أو يتوهم قد انجلى كسوفها يعني بدأت الانجلاء، لكن بحكم أنه صيغة الفعل الماضي ظهور في المضي والزوال، وقد انجلى كسوفها. ففرغ حين فرغ وانجلى كسوفها. طبعا هنا قد يشكل بعد على الاستظهار من هذا الصحيح بزوال الانجلاء، بأن هذا لا يدل على امتداد الوقت إلى زوال الانجلاء للمختار، قد يكون استمرار صلاته صلى الله عليه وآله وسلم مدها أطالها 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 إلى أن زال الانجلاء انجلاء، هذا يسوغ لمن كان قد شرع في الصلاة قبل الانجلاء، يسوغ له ويرجح له أن يطيل يطيل الصلاة إلى تمام الانجلاء. أما الذي لم يشرع في الصلاة من قال أنه يسوغ له أن يصلي ويبتدع الصلاة في صلاة الآيات حين الانجلاء؟ من قال؟ وأن الوقت ممتاز. هذا الإشكال كأنما مبني على أن الانجلاء وقت خارج الوقت، شبيه من أدرك من ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. عدنا ولا في نهاية الركعة الثانية قضاء أداء مثل صلاة الصبح أو صلاة العصر، أدرك ركعة من الوقت، بقية الركعات التي وقعت خارج الوقت يصليها بنية الأداء أو قضاء طبعا بنية الأداء. فهنا وقت الظهر أو عفوا وقت العصر أو وقت العشاء أو وقت الصبح امتد أداء، لكن لمن امتد؟ لمن أوقع ركعة داخل الوقت، لأنه يمتد لمن يريد أن يبتدئ الركعة الأولى خارج الوقت، يمتد له الوقت لا يمتد. فامتداد الوقت لمن ابتدأ وشرع في الصلاة لا يلازم امتداد الوقت لمن لم يبتدئ، لا يلازم امتداد الوقت لمن لم يبتدئ. هكذا اشكال تشكل على دلالة هذه الرواية. الجواب ماذا؟ الجواب ان مد واطال الصلاة صلى الله عليه وآله من الواضح انه ما مدها الى خارج الوقت، خلاف الظاهر. عفوا امتداد مد الصلاة باختياره صلى الله عليه وآله، ويمكن هو لو كان أصل وقت الانجلاب ظرف الانجلاب بدءا وانتهاءا هو خارج الوقت، وإنما يلحق بالوقت إلحاقا، يلحق بالوقت إلحاقا اضطرارا، وما ليس هناك موجب للاضطرار صلى الله عليه وسلم. فهذا خلاف الظاهر الأولي أنه مد وأطال صلاته بلا ملجئ إلا رجحان، بل رجحان إلى نهاية الإنجلاء. واضح لأن إذا ظرف الإنجلاء، ظرف الإنجلاء قد يطول نص ساعة أو ربع ساعة، هذه ربع ساعة له بدء الإنجلاء إلى زوال الإنجلاء، هذا الظرف ليس الظرف ملحق بالوقت الأصلي اضطرارا استثناء، هذا ظاهر وخلاف ذلك. ظاهر أن هذا من وقت الصلاة أطالتان. فإذا استظهار أن هذا من الوقت لمن قد شرع قبل الانجلاء وليس لمن لم يشرع قبل الانجلاء، حتى الصلاة خلاف ظاهر الرواية. هذا وقت أول وذلك أطال ومد الصلاة فيه. إذا دلالة الرواية كريمة وتامة ومتينة وانجلاء، فالماضي حصل الانجلاء لا وقع فرغ حين فرغ وهو ينجلي، وهو ينجلي بدأ بالانجلاء لم يتم انجلاء يعني حصل تماما. فاستظهار القدماء مو في محله، انه قد انجلى يعني اخذ في الانجلاء، اخذ في الانجلاء يعني وهو ينجلي بنفس الرواية وقد انجلى، قد تحقيقيا يعني حصل هذا الفعل الماضي، حصل وقع الانجلاء تماما. نعم هنا نقطة اخرى، انت في نهاية البحث يعني وقفنا عنده أن ظاهر الروايات جملة كما سيأتي بعد شواهد على ذلك خلال البحث وقت الزلزلة ووقت بقية الآيات، ظاهر الأدلة والروايات أن صلاة الآيات فورية، فورية شيء، وأنها مؤقتة بوقت مضيق شيء آخر. بعض الحين يقال الواجب مضيق يعني فوري، لكن لا بمعنى مضيق فوري، لا بمعنى أن وقته ضيق بحيث لو لم يأتي به لصار قضاء، لا، مثل الحج، حجة الإسلام لمن استطاع، حجة الإسلام لمن استطاع، وجوب الحج فوري، ولكن لو عصر سنة سنتين لا سمح الله ثلاث أربع عشر طول العمر يبقى الحج الذي يأتي به أداء وليس قضاء. بعد 50 سنة من الاستطاعة ذهب ليحج، يأتي به نية قبال الأداء، لا نية الأداء. لما؟ لأن الحج ليس له وقت يزول، وإن كان فوري فورا ففورا سنة سنة، لكنه ليس مضيق بمعنى أنه مؤقت. أقصد بعض أحد معاني المضيق في الواجبات يعني فوري، وربما واجب يكون فوري ومضيق بمعنيين، فوري مضيق بمعنى فوري ومضيق بمعنى له وقت. ظاهر صلاة الآيات الأدلة سنتعرض لها بعد أكثر، مثلا فيما عنوان فافزعوا ظاهرة فورية وسرعة اللجوء، اللجوء وسرعة لزوم سرعة اللجوء إلى الله، لكفال العذاب. فزعوا يا الله تضعوا. نفس الآية الكريمة مرة في نفسها مركز عليه بشكل مركز ولكن من باب فقط الإجماع. الآية الكريمة التي مرت بنا أنها أصل مصدر تشريع صلاة الآيات، فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الحين. أصل مناسبة خطورة احتمال العذاب الإلهي المهلك هو سرعة المبادرة لا التراخي. اكتب أنا أعرف الكسوف الآن بيستمر ساعة ساعتين ثلاث ساعات التراخي، ولو الفتوى الموجودة أنه مؤقت مؤقت يقول أن تأتي به في الوقت في ثلاث ساعات في الساعتين اللي يحصل فيها الكسوف أو الكسوف، لكن ظاهر جملة من الأدلة كما أنه ظاهر جملة من كلمات المتقدمين أنه على وعلى أن صلاة الكسوف مؤقتة فورية أيضا سواء صلاة الكسوف أو بقية صلوات الآيات، لأن حكمة تشريعها هو للوقاية ولتفادي العذاب، وهذا يناسب المبادرة والسرعة لا يناسب التراخي والتباطؤ. على كل تلك حيثية أخرى من البحث، عندنا حيثيتين، حيث أنه مؤقت مبدأ ومنتهى زمانا أو لا ومثل في القضاء، ولدينا مبحث الفورية مثل مبحثين. وإن كان كثير من المعاصرين بحث الفورية ما بحثوها كثير، لكن عند المتقدمين مبحوثة. نعم. أيضا صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا في أبواب صلاة الكسوف الباب الرابع الحديث الثالث، قال ذكروا انكشاف القمر وما يلقى الناس من شدته، قال فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا انجلى منه شيء فقد انجلى. بعض ربما يستدل القدماء بهذا الصحيح إذا انجلى منه شيء فقد انجلى، يعني إذا أخذ في الانجلاء انتهى حكم زوال الكسوف، لأنه نص في هذا التعبير إذا انزل منه الشيء مو كله فقد انزل كله. والجواب هذا أنه عليه السلام في صدد تسكين روح الناس، أنه إذا أخذ في الانجلاء حينئذ ليطمئن، يعني انه هذا ان شاء الله الى زوال هذا مظهر العذاب في هذا الصدد. بل نفس تعبير اذا انجلى منه شيء فقد انجلى كله دليل على ما مر من الاستظهار ان معنى انجلى قد انجلى يعني زال، لانه في حاله انجلى. اذا هذه الروايه الشريفه ليست في صدد أن المنتهى هو البدء في الانجلاء، وإنما كان تعقيبا على كلام الشاعر الراوي أن الناس في هلع، قال لا هذا الهلع يعني مثل ما يقال يندفع بلحاظ أن الأخذ في الانجلاء علامة الأمان. الحديث الخامس موثق عمار عن ابي عبد الله عليه السلام، هذا الموثق في ابواب صلاة الكسوف الباب الرابع الحديث الخامس، قال ولئن صليت صلاة الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر فتطول أو فتطيل في صلاتك أو فتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل. فهنا واضح إن صليت صلاة الكسوف نبدأ انتهاء ماذا؟ إلى أن يذهب الكسوف فتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل. تقريب الاستدلال كما مر في مصحح زرارة محمد بن مسلم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه فرغ حين فرغ وقد انجلى، نفس التقريب الذي مر. تقريب عام بعد في الأدلة غفلت أن أذكره أن ظاهر الأدلة أن وجود الآية بمثابة الحيثية التقييدية لوجود صلاة الآيات، يعني ما دامت الآية موجودة صلاة الآيات موجودة المجرة. هذا تقريب آخر بعد عام للاستدلال على مبدأ ومنتهى الآية. مر بنا الأخوان اللي ذكرون أمس أو قبل أمس أقسام وأنواع القيود بحثان، ظاهر الأدلة أن الآية وجود الآية ظهور الآية وجود الآية حيثية تقييدية وليس تعليلية. إذا كان تقييدية لماذا؟ يعني انتهاء، يعني ما دامت موجودة الحكم موجود الواجب موجود وقت الواجب موجود. أما لو كانت حيثية تعليلية لا، إذا حيثية تعليلية الموضوع ينوجد ويبقى الوجوب ويبقى الحكم ويبقى الوجوب بلغ ما بلغ. طبيعة الحيثية التعليلية هكذا شبيه صيغة النذر، صيغة النذر بالنسبة إلى وجوب النذر حيثية ماذا؟ حيثية تعليلية، يعني بحدوثها يحدث الوجوب ويبقى الوجوب وإن زالت وتفرمت الحيثية التي أخذت موضوعا، بخلاف مثلا رجحان الفعل المنذور، رجحان الفعل المنذور حيثية تقييدية وليست حيثية ماذا؟ تعليلية، يعني ما دام الفعل راجح الوجوب موجود. لا سمح الله الفعل ينقلب من الراجح إلى مرجوح تلقائيا الوجوب يتبدد. لما؟ لأن الرجحان حيثية تقييدية. لاحظوا هنا الرجحان حيثية تقييدية ليس من الضروري أن تكون حيثية تقييدية مقارنة للوجوب، بل لابد أن تكون حيثية تقييدية للوجوب مقارنة لوقت العمل. حيثية تقييدية في الوجوب لكن ليست مقارنة ولو متأخرة، مقارنة لوقت الواجب. بعبارة أخرى الحيثيات التقييدية أيضا أنواع وأقسام. وقد تلاحظ موضوع واحد في خمسة قيود مثلا، قيد حيثية تعليلية، قيد حيثية تقييدية مثلا بنمط، قيد حيثية تقييدية بنمط آخر، قيد هذا مجرد ما ممكن. وإن كان هو مركب من خمسة قيود خمسة حيثيات وليكن، لكن هذا لا يعني أن تركب هذا الموضوع من قيود حيثيات كلها على منوال واحد، لا مو ضروري. هذه نكتة معذبة يلتفت إليها، قيود في مجموع موضوع واحد لكنها على انماط مختلفة. وما اكثرها هذا هذه الطبيعة في الاحكام. نعم. الرواية اللاحقة معتبرة الفضل بن شعبان عن الرضا عليه السلام التي هي في الباب السابع الحديث 11 عن الرضا عليه السلام قال: وإنما لم يجعل بدل الركوع سجودا. الركوعات 10. لم يجعل بدل الركوع سجودا لأن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا، ولأن القائم في الصلاة يعني، ولأن القائم يرى الكسوف والإنجلاء والساجد لا يرى. هنا ذكر المبدأ والمنتهى، يرى الكسوف يعني بدء الحدوث، والإنجلاء يعني الانتهاء. الرواية السابعة والثامنة، الرواية السابعة والثامنة ما هي؟ روايات مستفيضة في أبواب صلاة الكسوف الباب العاشر. تفصل في قضاء صلاة الكسوف، هي كتاب حكم آخر، لكن واضح هي تبين الوقت من جهة المنتهى. روايات كثيرة جدا تفصل في قضاء صلاة الكسوف بين من علم بالكسوف والخسوف وفاته وبين من لم يعلم، أو بين ما إذا احترق القرص كله وبينما لو احترق بعضه، أنه يقضي إذا علم وفرط أو إذا احترق القرص كله أو كله أيضا يقضي. ففيها تنصيص على أن انتهاء أمد الأداء لذهاب الكسوف وتمام انجلائه، لأن عبد الرياح فيها بالفوت، فوت واضح وفوت وقت الأداء. فهذه روايات مستفيضة من جهة المنتهى. الغريب أن جملة من المعاصر يعني من متأخر العصر ما استدلوا بها، بينما هي صريحة جدا من جهة المنتهى، ليس فيها لغز بعد، صريحة جدا وين غفل عنها، وهي وليست رواية اثنتين ثلاثة، روايات كثيرة. فإلى انتهاء وقت الكسوفين من صلاة الآيات بتمام الإنجلاء أمر تقريبا بين في الروايات. انتهاء الأداء وليس انتهاء أصل الصلاة. أصل صلاة الآيات أو صلاة الكسوفين يبقى ولو عطى أو فرط أو ترك، بل حتى بالجاهل مع احتراق القرص كله. هل يقرب لنا؟ يقرب لنا ماذا؟ يقرب لنا الوجوب، يقرب لنا الوجوب لصلاة الآيات في بقية الأسباب. لأنه كما تعلمون الموضوع في كل أسباب صلاة الآيات موضوع واحد، وهو طبيعة ظهور الآية أو الآيات. شو لاحظ في التأثير الآن سيأتي إن شاء الله في صلاة الزلزلة، في صلاة الريح، هل يبقى الوجوب؟ لا يبقى، فلان فلان في لغط عند العلم. هذا اللغط سبب ماذا؟ سبب انهم جعلوا صلاة الآيات في الزلزلة. في بقية الأسباب موضوع آخر غير ماذا؟ غير الكسوفين. أما إذا جعلنا الموضوع موحد وإن كان للكسوفين خصوصية تداخل، لاحظوا هذا المطلب الصناعي النفيس والظريف. هل نلاحظ الآن موضوع وجوب صلاة الآيات هو موضوع واحد موحد وهو الآية، له مصادق عديدة، كسوفين، زلزلة، ريح، ظلمة، نار تحدث في السماء. إذا أنا مجرد له مصادق عديدة لكن الموضوع هو واحد، كون الموضوع واحد والحكم واحد لا ينافي أن الشارع قد يرتب آثار خاصة على بعض أفراد الموضوع الواحد. أصل الحكم مرتب على الطبيعة في كل أفرادها وجود صلاة الآيات، لكن لبعض أفراد طبيعة الموضوع الموحد قد الشارع يجعل آثار خاصة، مثلا الكسوفين فرد من أفراد الموضوع الموحد الشارع يجعل له آثار خاصة. متى وقته الأداء؟ متى وقته القضاء؟ من يلزم بالقضاء؟ من لا يلزم بالقضاء؟ فلا آثار خاصة لمن؟ لمن؟ الكسوفين. لكن هذا لا يعني أن الكسوفين موضوع مستقل. نعم موضوع مستقل لبعض الآثار الخاصة، وإن كان لأصل الحكم لا، هو موضوع موحد طبيعة الآية والآيات. هذا في الأبواب كثيرا ما تجدون يا أخوان. وهذه الظاهرة من التفصيل في الآثار لا يوهم لدى الباحث أن إذا الكسوف موضوع مستقل وليس له جامع موضوعي موحد مع بقية الآيات، هذا لا يستلزم. مثلا ما اخترها لهذه الظاهرة، ما اخترها في الظاهرة البيع له احكام بحق بيعي البيع موحدة، ومع ذلك بيع الصف لأحكام خاصة، بيع المكيل لأحكام خاصة، بيع العبيد المال لأحكام خاصة. هذا ما لا من ذلك. هذا لا يعني أن كل البيوعات لا يشملها أحل الله البيع. لما يشملها أحل الله البيع؟ البيعان بالخيار ما لم يسترقا، هذه كلها أحكام مشتركة، أحكام مشتركة للطبيعة المشتركة، هناك أحكام خاصة لبعض الأفراد. لا معنى عن ذلك. هذا يعني أن بيع الصف أصلا بيع مستقل جوهرا وكذا وفلان وفلان، لا تلازم من في ذلك، أو بيع المكين الموزون. لماذا نحتاج التنبيه على هذا المطلب؟ لأن زعيم الإعلام هنا في المقام جعلوا أدلة الكسوف تامة، أدلة وجود صلاة الآيات في الزلزلة غير تامة. هنا لما تعاملوا مع أدلة الواردة في الكسوف كان الكسوف كسوفية الكسوف، ولم يصطلحوا الموضوع والطبيعة الموحدة بين الكسوف وغيره من المصادر، فمن ثم صار لديهم تلك وتأمل في أصل إثبات الوجوب في صلاة الزلزلة صلاة الآيات الزلزلة أو صلاة الآيات للريح والظلمة والمجرة. وهذا لا موجب له اجتمال الكسوف على بعض الآثار، لا يستلزم أن ليس لها طبيعة موحدة موضوعا مع بقية المصادر، لأنه كما مر بنا هذا يستلزم أنه إذا كان الموضوع الموحد استفاضة في الروايات موجودة، إذا لم يستقر الموضوع الموحد كل فرد له دليل خاص، ومما الأدلة في بعض الأفراد دلالتها ضعيفة أو على خصوصية بعض الأفراد الأخرى أو سندا ضعيفا، بخلاف إذا جعلناها هي الأهم بعد موحد يصير استفاضة بعد يجي برا السند بعض عن بعض. لاحظت كما مر بنا دراسة المتن والاستظهار من المتن مؤثر على اعتبار الصدور للروايات. سابقا مر بنا هذا البحث، دراسة المتن مؤثر على ماذا؟ على نمط اعتبار الصدور. نعم، وهي كلامي تتم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.